الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. قوله ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان والصلاة صحيحة. لكن هل يشترط أن يتولاهما واحد، أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر؟ الجواب: يجوز، أي لا يشترط أن يتولاهما واحد، فلو خطب رجل وخطب الثانية رجل آخر صح. ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، أي لو أن رجلا خطب الخطبة الأولى من في أولها وفي أثنائها تذكر أنه على غير وضوء مثلا فنزل، ثم قام آخر وأتم الخطبة حتى لم أرى حتى الآن من تكلم عليها، ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجلين، أي لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان ثم يكمله الآخر لأنه عبادة واحدة، فكما أنه لا يصح أن يصلي واحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر. أما الخطبة فقد يقال إنها كالأذان، أي لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين سواء لعذر أو لغير عذر. فإن كان لغير عذر فالظاهر أن الأمر واضح، لأن هذا شيء من التلاعب. وإذا كان لعذر،
يعني يقال يعني الأقوى في هذا في مثل المسائل التي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في مثل هذه المسائل في الحقيقة التي يعني لم تنقل عن السلف أنهم فعلوها، ولم تذكر في كتب أهل العلم، و فأفضل ما يرد بها به عليها هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديني هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وإذا كان لعذر مثل أن يذكر الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء ثم ينزل ليتوضأ، فهنا نقول الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين. مسألة: هل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة؟ مثلا بأن خطب بأربعين ثم خرج الأربعون وجاء أربعون غيرهم وصلوا الجمعة. فالجواب أنه يشترط، لأنه لا بد أن يحضر الخطبتين والصلاة. مسألة:
طبعا الشيخ يتكلم على بناء على يعني على ما يقرر في المذهب من اشتراط الأربعين، وإلا فالشيخ لا يرى اشتراط الأربعين كما تقدم.
مسألة: لم يذكر صاحب المتن ما يبطل الخطبتين، لكن ذكر الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم، أي لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاما محرما كقذف أو لعن أو ما أشبه ذلك فإنها تبطل، لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة. فالمقصود بالخطبة بعض الناس وزجرهم عن الحرام، فإذا كان الخطيب نفسه يفعل الحرام فإنها تبطل. مسألة: لم يذكر الماتن أيضا، هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية أم لا؟ والجواب: إن كان يخطب في عرب فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير عرب فقال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده، وقال آخرون لا يشترط أن يخطب بالعربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب، والخطبتان ليست مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. قال ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال.
هو طبعا انتهى من الكلام على شروطها وواجباتها، ولا في مسألة يسأل عنها كثير من الإخوة في بلاد الذين يعيشون في بلاد الكفر، وهي مسألة تعدد الجمع في مسجد واحد. هم ما لا يستطيعون، ما عندهم أماكن لإقامة الجمعة إلا في مكان واحد، وهم كثير، ولا يسعهم ولا يمكنهم أن يصلوا جميعا خلف الإمام صلاة الجمعة، فهل لهم أن إذا فرغ الإمام من الصلاة وخرج أن يقوم إمام آخر ويخطب بهم، يصلي بهم صلاة الجمعة؟ الذي يظهر أن هذا بهذه الصورة التي ذكرناها أن هذا جائز، ونظيره هو تعدد الجمعة في البلد الواحد. الآن مثلا في حائل، لو قلنا مثلا إن الجامع الكبير هو الذي يصلى فيه الجمعة، ولكن الجامع الكبير لا يسع الناس كلهم، فحينئذ أذنا بتعدد الجمع في شمال الجامع وفي الجنوب جامع وهكذا لأجل الحاجة. وهكذا فيها في الصورة التي ذكرتها آنفا لأجل الحاجة لا حرج فيه، وإلا لتعطلت الجمعة لعامتهم، ما صلى الجمعة إلا، فلا حرج أن تتعدد إيش صلاة الجمعة طالما أنه في وقتها، طالما أنه في وقت صلاة الجمعة الذي ذكرناه آنفا. وذكرنا أن صحيح أن وقتها يبدأ ضحى إلى نهاية وقت صلاة الظهر. وها هنا مسألة أخرى أيضا، وهي لم تذكر في المسائل التي ذكرها الشيخ، وهي هل لا بد من الحمد والثناء والتشهد في كلا الخطبتين، أو يكفي هذا في الخطبة الأولى؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا حمد الله وأثنى عليه في الأولى فإن الثانية متممة للأولى ومكملة لها، يقوم مباشرة ويواصل حديثه أو موعظته، وهذا خلاف المعروف وخلاف المشهور والمنقول من صلاة المسلمين نقلا متواترا، من أنه لا بد في كل خطبة من الثنتين من أن تبدأ بالحمد والثناء يكون فيها تشهد. هذا هو الصحيح. وقد قال جاء في الحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي جذماء، هذا يشمل خطبتين، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه بنقل عمل من الأولين يدل على خلاف ذلك. نعم. على كل حال إذا خطب يصلي غيرها لأنه صلى الجمعة خلاص. واضح؟ إيه لو خطب بالثانية وصلى بهم غيره ها أرجو أنه لا بأس.
أحسن الله إليك. قوله ومن سننهما أن يخطب على منبر، أي من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر، والمنبر على وزن مفعل من النبر وهو الارتفاع أي على شيء مرتفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجده، ثم صنع له منبر من خشب الغابة الأثل فصار يخطب عليه. ولما خطب عليه أول جمعة صاح جذع النخلة كما تصيح الإبل العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته فسكت والناس يسمعون. وإنما كان ذلك سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، لأنه إذا كان مرتفعا سمعه الناس أكثر، وكذلك إذا كان مرتفعا رآه الناس بأعينهم، ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه، وهذا أمر مشاهد. ولهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم ليكون ذلك أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة. قال العلماء ينبغي أن يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة في المحراب كما هو معمول به الآن، من أجل أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن يمينه. قوله أو موضع عال، إذا لم يوجد
وهذا يعني مما يستدل به على جواز استعمال مكبر الصوت. النبي اتخذ المنبر وسيلة ليصل صوته ليراه، وهذه العلة موجودة في مكبر الصوت، فإذا احتاج إليه فإنه يستخدمه. ولا أعرف أحدا من أهل العلم المحققين أنكره أو حرمه. وعليكم السلام. نعم.
أحسن الله إليك. قوله أو موضع عال، أي إذا لم يوجد منبر خطب على موضع مرتفع ولو كومة من التراب، من أجل أن يبرز أمام الناس، وكما ذكرنا سابقا لأن ذلك أبلغ في الصوت وأبلغ في التلقي عن الخطيب، لأن من يشاهد يتلقى منه أكثر. قوله ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم،
لكنه ما ذكر أمرا مهما وهو أن المنبر ينبغي ألا يتعدى 3 درجات، هذه هي السنة. المنبر لا ينبغي أن يتعدى 3 درجات. كان أبو بكر النبي يخطب على 3، خطب أبو بكر على 2، خطب عمر على 3، وعاد عثمان وخطب على الأولى. المقصود أنه لا ينبغي، يعني الحقيقة يلاحظ في بعض المساجد علو المنبر جدا بحيث أن ينظر إليهم كأنه ينظر من سطح، وهذا خلاف السنة. حتى لو رفع لا فلا ينبغي أن يكون رفعان يعني يجعل الإمام فوق المأمومين وأعلى منهم، لا، يعني مو بهذا المقصود، وخصوصا مع وجود مكبر الصوت. خلاص موجود مكبر الصوت فما في داعي أنه يعني ترفع على الآن. نعم. أي ما يصلح، لا ينبغي، هذا خلاف السنة، يعني نقول خلاف السنة. نعم. رفع صوتك. اي الذي يظهر كل درجة عن الأخرى يمكن تقريبا شبر.
أحسن الله إليك. قوله ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، أي يسن إذا صعد المنبر أن يتجه إلى المأمومين ويسلم عليهم، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث المرفوع فيه ضعف، لكن الأمة أجمعت على العمل به، واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم، وهذا التسليم العام. أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يمر عليه أولا، وهذا من السنة بناء على النصوص العامة أن الإنسان إذا أتى قوما فإنه يسلم عليهم، فيكون إذن للإمام سلامان، السلام الأول إذا دخل المسجد سلم على من يمر به، والسلام الثاني إذا صعد المنبر فإنه يسلم تسليما عاما على جميع المصلين.
قال على الحديث
قال أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث جابر وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي أي ابن عمر وفيه عيسى بن عبد الله وهو ضعيف.
الذي يظهر أنه حديث حسن، وما ذكره الشيخ هذا من طرق تقوية الحديث التي تخفى على كثير من المعاصرين، فإذا جاء عمل المسلمين على وفق حديث لم يختلفوا فيه ولم يتنازعوا فإن هذا مما يقويه ويثبته ويجعله هو الأصل فيه، وهو أن النبي كان يسلم عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر على الناس. وهذا الحديث من هذين الطريقين، ولو لم يوجد العمل، ولو لم نقل بالعمل بغض النظر عن العمل، فإن هذا ما يتقوى به الحديث، فإنه جاء من طريقين ليس فيهما كذاب ولا متهم بالكذب، إنما غاية ما عندهم وسوء الحفظ أو احتراق الكتب أو ما أشبه ذلك. نعم
صلى الله عليك. السلام الخاص
على كل حال هذه مسألة اجتهادية، يعني ما في الشيخ يعني يرى أن هذا يدخل في عموم النصوص، ولا قد يدخل الإمام من مدخل لا يرى فيه أحد على طول يدخل المنبر، الشيخ يتكلم إذا مر بأحد فإن عموم الأدلة تدل على أنه يسلم. نعم
أحسن الله عليك.
نعم.
قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان، أي يسن إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذه الحال يتابع المؤذن على أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، فينبغي للإمام وهو على المنبر أن يجيب المؤذن، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن فيقولون مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم هذا ذكره الشيخ صحيح في البخاري عن معاوية أنه فعل ذلك، جلس يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذن فأجاب المؤذن رضي الله عنه وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليك. قوله ويجلس بين الخطبتين، أي يسن أن يجلس بين الخطبتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين الخطبتين، ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما، إذ قد يظن الظان أنه سكت لعذر منعه من الكلام، لكن إذا جلس تميزت الخطبة الأولى عن الثانية، وعلى هذا يكون للخطيب جلستان، الأولى عند شروع المؤذن في الأذان والثانية بين الخطبتين. هل يطيل الجلوس أو
ما انتهت المسألة؟
أي نعم.
أن تقصد بين جلستين يعني بين خطبتين.
نعم.
هذا يظهر وما يفعله الناس اليوم يعني قليلا يجلس. والذي يظهر أنها ما هي بجلسة طويلة. أنها استراحة يسيرة. ثم ينهض يجلس. نعم.
أحسن الله إليك. قوله ويخطب قائما أي سن أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم، لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس، ولأنه أبلغ أيضا في إيصال الكلام إلى الحاضرين، لا سيما في الزمن السابق إذ ليس فيه مكبر صوت. قوله ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا، واستدل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر، وعلى تقدير صحته قال ابن القيم إنهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء. ووجه ذلك أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وأما ما أعان وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا. ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر أيضا، فالدين لم يفتح بالسيف، لأن السيف لا يستعمل للدين إلا عند المنابذة، فإذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون، أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون، وهذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة. ثم إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب أولا بالدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه بالقول وبالفعل، وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الإسلام بالقول إن بيناه، أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام. فإذا رأى الإنسان الأجنبي البلاد الإسلامية ورأى ما عليه بعض المسلمين من الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة من شيوع الكذب فيهم وكثرة الغش وتفشي الظلم والجور، استغرب ذلك ويقول أين الإسلام؟ فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد به لا بالسيف، والسيف يستعمل عند الضرورة إليه إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما سبق. وأيضا لا نستعمل السيف إلا بعد القدرة، أما إذا كان أعداؤنا أكثر منا بكثير وأقوى منا فإن استعمال السيف يعتبر تهورا، ولهذا أباح الله لنا أن لا نقابل أكثر من مثلينا. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وفيه أيضا حجة للكفار حيث يقولون إنكم أنتم أيها المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بالقوة لا بالدعوة.
يعني هذا هو الصحيح أن الدين ظهور الدين إنما يكون في الأصل بالعلم النافع والعمل الصالح، ذلك أن السيف استخدمه المؤمن والكافر والبر والفاجر، السيف وسيلة لا غاية، أما الغاية فهي ما ذكره الله في كتابه في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الهدى هو العلم النافع، ودين الحق فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والمدينة فتحت بالعلم أو فتحت بالسيف، والسيف كما قال الشيخ وقال شيخ الإسلام إنما نلجأ إليه ضرورة، لهذا حرم الله قتل الشيخ الكافر ما المرأة الكافرة والأطفال والصغار إذا لم يشاركوا في، وذلك لأنه ليس مقصودنا هو القتل، ولكن إذا اضطرنا إلى ذلك وصدونا عن سبيل الله وعن الدعوة إلى الله وكان عندنا قدرة على قتالهم كما قال الشيخ. وهذا الاستدلال الذي استدل به الشيخ استدلال يعني جميل جدا، وكنت أقوله يعلم الله وأنا لا أعلم أن الشيخ، الآن وقفت على كلام الشيخ فيه في قوله تبارك وتعالى إيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إن المسألة فيها نسبة وتناسب، هي فوضى، فلا بد أن يكون هناك نسبة وتناسب في العدد وفي العدة. على كل حال هذا مهم موضوعنا، إنما أما كون النبي ربما استخدم العصا، ربما نعم جاء النبي ربما، لكن هل هذا من هديه الدائم أنه يستخدم العصا على المنبر؟ لا، هذا يحتاج إلى مكون، قد يخطب على عصا، قد يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا دائما؟ يحتاج إلى تحرير، وظاهر كلام القيم أنه لم يكن يفعل ذلك دائما. أما السيف لم يحفظ، أما الاتكاء على السيف على المنبر، الاعتماد على السيف هذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قوله ويقصد تلقاء وجهه، أي يسن للخطيب أن يتجه تلقاء وجهه فلا يتجه لليمين أو لليسار، بل يكون أمام الناس، لأنه إن اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسار، وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين، وإن اتجه تلقاء وجهه لم يضر لأحد، والناس هم الذين يستقبلونه مع الإمكان. فإن قال قائل هل من السنة أن يلتفت يمينا وشمالا؟ فالجواب أن هذا ليس من السنة فيما يظهر أن الخطيب يقصد تلقاء وجهه، ومن أراده التفت إليه، وهل من السنة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ الجواب ليس من السنة أن يحرك يديه، إن كان بعض الخطباء بلغني أنهم يفعلون ذلك، لكن يشير في الخطبة بإصبعه عند الدعاء. أما الخطبة التي هي غير خطبة الجمعة فقد نقول إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بها، أما خطبة الجمعة فإن المغلب فيها التعبد، ولهذا أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء، مع أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويقصر الخطبة، أي يسن أن يجعلها قصيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فالأولى أن يقصر الخطبة، لأن في تقصير الخطبة فائدتين: الأولى أن لا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا طالت لا سيما إن كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم، فإن الناس يملون ويتعبون. ثاني أن ذلك أوعى للسامع، أي أحفظ للسامع، لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولها، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودليل على فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس، وأحيانا تستدعي الحال التطويل، فإذا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحيانا بسورة قاف وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا. قوله ويدعو للمسلمين، أي يسن أيضا في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة، لأن ذلك الوقت ساعة.
يعني يقصد الشيخ أن الأصل هو في خطبة الجمعة أن لا تكون طويلة، لكن ربما يعرض عارض وهذا ما هو بالأصل فيطيل لأمر عارض ما هو بهذا هو السنة، فهذا لا بأس به. لكن الأصل أن النبي كانت خطبته قصدا، ما كان يطيل عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس اليوم يعكس، يطيل الخطبة ويقصر الصلاة، وهذا يدل على عدم الفقه، ما عنده فقه. وإن الأصل أن الناس يكون وقتهم الأطول بين يدي الله، لا بين يديك أنت، إنما بين يدي الله عز وجل، هذا الأفضل لهم خير لهم. الواجب أن تكون الخطبة مختصرة لكنها تتضمن جوامع الكلم، أدلة القرآن والسنة، ويكون الغاية منها هو تعليق العباد بالله عز وجل، تعليق العباد بالله تعبدا واستعانة، وهذا يكون غالبا في الكلام على أصول الدين وعلى العبادة وأنواع العبادة نعم. الذي يظهر أنه يقرأ فقط من غير في التفسير، هذا ظاهر الأدلة، وهي أصلا أقول يعني بينة واضحة. نعم. يرتلها قصدك؟ هذا الذي يعني فهمته من كلام الشيخ الآن، أو لا أقول الشيخ يرتلها ها؟
قال مع الترتيل
هذا يعني كان الشيخ لا يقول له فهم هذا الشيء أنه يرتل، وأنا الحقيقة ما عندي في هذا شيء مبين، لا أنكر ولا آمر، لأني ما عندي في هذا شيء مبين يعني يقول يعني يرجح أنه كان يرتل أو أنه كان يقرأها قراءة من غير ترتيل. فإن نظرنا إلى أن هذا يحتاج إلى نقل، ما هو الترتيل، أنه لا بد من نقل أن النبي كان يقرأها كما يقرأ في الصلاة، قلنا إنه لا يرتل. وإن نظرنا إلى أن هذا قرآن وأنه يعني الأمر فيه واسع في حيث ترتيله، فهو الأصل أنك تتغنى بالقرآن وترتيل، قلنا إنه، ولهذا أنا من فعل هذا أو هذا فإنه لا، فإني لا أنكر عليه، سواء عاد رتل سورة قاف أو قرأها قراءة عادية. نعم.
أحسن الله إليك. قوله ويدعو للمسلمين، أي سن أيضا في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة، لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة والدعاء للمسلمين، لا شك أنه خير، فلهذا استحب أن يدعو للمسلمين. ولكن قد يقول قائل كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله فتركه هو السنة، إذ لو كان شرعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين. فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به ولا نقول إنه من سنن الخطبة، وغاية ما نقول إنه من الجائز. لكن قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة، فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقول إن الدعاء سنة. أما إذا لم يصح فنقول إن الدعاء جائز، وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليها، لأنه إذا اتخذ سنة راتبة يواظب عليها فهم الناس أنه سنة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه.
يعني على كل حال بالنسبة لي لكون النبي يستغفر هذا ثابت. هذا الشيخ ناصر ذكر طرقه في السلسلة الصحيحة أنه كان يقول استغفر الله لي ولكم، ولكن أيضا هذا لا يدل في الحقيقة على أن الدعاء مسنون، بل يدل على أن الإمام يقول مثل ما كان يقول النبي. إنما قد يستدل على يعني على أن الدعاء مسنون أحيانا بغير الاستغفار بفعل الصحابة، فقد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون على المنبر يوم الجمعة، بل كان أبو موسى في البصرة يخطب على المنبر ويدعو لعمر، عمر كان هو الخليفة، ويدعو لعمر رضي الله عنه. فالمقصود أنه لا بأس يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أو يدعو لولي الأمر، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا إيش عادة، إنما يفعل أحيانا ويترك أحيانا. نعم،
أحسن الله إليك. فصل. والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا. قوله والجمعة ركعتان، وهذا بالنص والإجماع. أما النص فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط. وأما الإجماع فهو أيضا إجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه. وفي هذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر، ومن زعم أنها ظهر مقصورة أو بدل عنها فقد أبعد النجعة، بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها وصفتها الخاصة بها، ولذلك تصلى ركعتين ولو في الحضر.
ولو إيش؟
ولو في الحضر.
شو تصلّي؟ ها؟
لك يعني ما تقصر، يعني ما هي مقصورة.
شو في الحضر؟ شو ما تقصر؟ هذه العبارة مقحمة. ولو في الحضر هذه عبارة مقحمة، ما لها وجه هنا، لأن لو قيل في السفر نقول ما في جمعة في السفر، فالعبارة هذه زائدة ما لها مكان من الإعراب هنا. نعم. ها؟ أنت عندك مصححة؟ إيه. نعم. يصير نعم صحيح، لأنها مفرغة من أشرطة، هي مو بتصنيفه وتفريغ. الشيخ راجع، لكن كان ينبغي لمن راجع حتى بعد الشيخ الله يغفر له إنه ينتبه لهذا، لأن هذه معناها يعني. نعم.
صلى الله عليه.
إيه لا حرج، لا حرج، لكن يعني لا ريب أن الصلاة على النبي قربة من القربات العظيمة. لا يصلون دون يعني لا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن هي تصلى في السفر يعني إيه بس كلمة الحضر هذه مهيب كلمة الحضر الحضر مقابله السفر. نعم
قوله يسن أن يقرأ جهرا هذا مما تختلف فيه عن صلاة الظهر أنها تسن القراءة فيها جهرا من بين سائر الصلوات النهارية ونحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلية المكتوبة المغرب والعشاء والفجر وأنها أيضا الصلاة ذات الاجتماع العام ولو نهارا مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعا عاما فالسنة في الكسوف مثلا أن يصليها أهل البلد كلهم في مسجد واحد في الجامع وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجمعة والحكمة من ذلك أنه يجهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع العام وهي إظهار الموافقة والائتلاف التام لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم. أما في الليل فالحكمة من ذلك هي أنه قد يكون أنشط المصلين إذا استمعوا القراءة لا سيما إذا كان الصوت جيدا والقراءة لذيذة ولأجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين. وقوله يسن أن يقرأ جهرا يؤخذ منه أنه لو قرأ سرا لصحت الصلاة لكن الأفضل الجهر.
ايش قال الشيخ لهذه؟
أنت يا شيخ.
يعني يكون أن نقول أن الشيء صحيح لا يدل على كماله وهذا قد يغتفر انتبه يغتفر في إمام النسي مثلا وقرأ ولكن كونه يتخذها عادة يسر لا ريب أن هذا محرم ولا يجوز أنه يجب أن يعتزل هذا الإمام ويؤتى بإمام آخر يؤم الناس. هذا مو في الجمعة فقط حتى في المغرب والعشاء والفجر لا يجوز أن يكون ترك القراءة مساويا للقراءة إن قرأت فهذا أفضل وما قرأت ما عليك شيء لا مو صحيح. ومما يدل على أن القراءة واجبة في الصلوات الجهرية قول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وإنما نص على الفجر لطول القراءة فيها هذا يدل على أنه لا بد من القراءة فيها لا بد من رفع الصوت ولا بد أن يسمع الناس. أما أنه إن شاء قرأ وإن شاء ما قرأ إن شاء أسر وإن شاء لا مو على كيف مو صحيح هذا من داخله في قول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم يسجد نعم يسجد. طبعا قد يقول قائل إذا كانت العلة هي الاجتماع واجتماع الناس فلماذا لم يجهر النبي في عرفة وهو أعظم تجمع المسلمين كان يوم جمعة أيضا نقول على كل حال هذا لا يعني لا يؤثر في كون النبي عدها صلاة الظهر. الظهر ما يجهر فيها لزم سنته فيها عليه الصلاة والسلام فلم يجهر، وهذا مما يدلك على أن عدم الجهر والجهر أمر مقصود شرعا ما هو بسواليف وعلى كيفك تجهر ولا لا. وإلا لو كانت القضية قضية عقلية وذا سأل النبي جهر في عرفة، هذا مجمع عظيم، لكن النبي ما جهر عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى فإن العلة فإن هذا لا يؤثر على العلة التي ذكرها الشيخ، وهنا الاجتماع يحصل فيه كذا لأنها تلك صلوات خاصة عن الجمعة الكسوف العيدين الاستسقاء. نعم
أحسن الله إليك. قوله في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أي يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمناسبة فيهما ظاهرة. أما سورة الجمعة فالمناسبة أظهر من الشمس، لأن فيها ذكر الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، وأيضا ذكر الله فيها الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، أن مثلهم كمثل الحمار، ففيه تحذير للمسلمين أن يتركوا العمل بالقرآن فيصيروا مثل اليهود، أو أخبث أن من ميز عن غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر. أما المنافقون فالمناسبة ظاهرة أيضا من أجل أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل أسبوع، فينظر الإنسان في قلبه هل هو من المنافقين أو من المؤمنين، فيحذر ويطهر قلبه من النفاق. وفيه أيضا فائدة أخرى أن يقرأ أسماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة، لأن الله قال فيها عن المنافقين هم العدو فاحذرهم، وله أن يقرأ بسبح والغاشية، ثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم. فالسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، ولكن لو أن الإنسان راعى أحوال الناس ففي أيام الشتاء البارد يقرأ بسبح والغاشية، لأن الناس ربما يحتاجون إلى كثرة الخروج للتبول بسبب البرودة، وكذا في أيام الحر الشديد أيضا يقرأ بسبح والغاشية، لا سيما إذا كان المسجد ليس فيه تبريد كاف لأجل التسهيل على الناس. وذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي التيسير، فإذا علمنا أن الأيسر على المصلين أن نقرأ بسبح والغاشية، وذلك في شدة البرد والصيف، فالأفضل أن نقرأ بهما. وأما في الأيام المعتدلة الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، لئلا تهجر السنة والمناسبة فيهما ظاهرة، لأن في سبح أمر الله تعالى بالتذكير، فقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، والإمام قد ذكر في الخطبة فينبه الناس على أنهم إن كانوا من أهل خشية الله فسوف يتذكرون. وفي الغاشية ذكر يوم القيامة ذكر يوم القيامة وأحوال الناس فيها، قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة.
لا أيضا الشافعي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم
قال وفي الغاشية ذكر يوم القيامة وأحوال الناس فيها، قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وقال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وفيها أيضا التذكير فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال وقوله وتحرم
في صورة ثالثة ذكرها مسلم بإسناد صحيح أنه ربما قرأ بالجمعة بالأولى والثانية بالغاشية، الثانية بالغاشية، إذا صار عندنا ثلاث صور، يقرأ بالجمعة والمنافقون، أو يقرأ بسبح والغاشية، أو يقرأ بالجمعة والغاشية، يقرأ بالجمعة الغاشية. نعم.
قوله وتحرم إقامتها في أكثر من في أكثر في أكثر من موضع في من البلد.
سم بديالو.
خمس دقائق.
دي بركة قف على هالمسألة. واللي بيروح يصلي واللي بيروح يتوضأ. وفق الله الجميع ما يحبه. اللهم صل على سيدنا محمد.